الإمام مسلم، نحن دفن رحل المؤيد وكتابة بن سعيد وعلي بن حج جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الشرطة عن معبد ابن كعب، معبد أو معبد ابن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟
قال: وإن قضيبا من أراك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الله له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينك. رواية أخرى عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي وضرب لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواية أخرى عن وائل بن حجر عن أبيه قال عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عزام. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذا يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال سفيان ربيعة ابن عيدة اسمه ربيعة ابن عيدة قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال فهو. قال هو على في الباب الذي قال النووي رحمه الله باب وعيد من استطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال في قوله قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك في بعض الوقت وإن قضيب من قضيبا على أنه خبر كان المحذوف. قال يمين الصبر هي التي يحبس الحلف نفسه عليها يعني الحق متوقف على هذه اليمين يحبس عندها ليثبت الحق أو يبطل ذلك الحق فذلك أن الأمر موقوف عليه. هو فيها فاجر أي متعمد الكذب تسمى هذه اليمين الرموز. قوله شاهداك أو يمينه معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. قوله انتزع على أرض في الجاهلية معناه غلب عليها واستولى. والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهله. وأحيانا يطلق على ما قبل إسلام الشخص. قال كنت في الجاهلية يعني ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ولكن هو لم يسلم. قال أما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخر الحديث فيه لطيفة وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وزي رواة الذهاب الشيء اللي هو متنجس ليس بمال لأنه من النجاسات وغير ذلك من النجاسات التي منتفع بها لكن هي ليس بمال لأنه لا يجوز بيعه ولكن يجب ان انتفاعه به. لو قلنا زي السبالته دلوقتي يمكن حرقه ولا يمكن ايه بيعه. وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزولة بالقسم وغير ذلك الامور ليست مالية لكن الاعراض تدخل في ذلك اذا كان هذا ورد في الاموال وهي استقراء الشريعة يعني اخر الضرورات التعظيم. يعني بذلك أو يعني أن تعظيم النفس والدم والعرض أعظم من تعظيم المال. فإذا كان هذا في المال فغيره من الحقوق أعظم وأبلغ. من يعني اقتطع حق امرئ مسلم في عرضه أو في دمه فكيف بمن يسفك دماء المسلمين ظلما وعدوانا. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكبران في نظائره أحدهما محمول أنه محمول على المستحيل لذلك إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. هنا ذا أضعف الأجوبة لأن هذا سواء كان مستحيل سواء كان هذا مستحيل سواء فعل او لم يفعل، فانه خلت في النار. لو واحد استحل الحرام وهو عالم بذلك ومات على ذلك حتى ولو لم يفعل، الجواب الثاني معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم الله عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، هذا أوجه وأقوى. أو حرم الله عليه الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، حرم الله عليه الجنة حتى يعذب في النار، هذا جزاؤه إن جزي به. كل هذه الأقوال يعني قد سبق. أما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم حق امرئ مسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتل ولا تأويل، هم الحنفية يقولون لا يعمل مفهوم الصفة حق امرئ مسلم. والصحيح أنه هو هنا ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، الصحيح أنه نقول بالمفهوم لكن هنا ليس له مفهوم، لذلك الصحيح أنه من اقتطع حق الذمي فهو كذلك في نفس الوقت، خصوصا إذا حلف كاذبا عند الله عز وجل كذبا، في الله يعلم أنه كذب. قال القاضي رياض رحمه الله تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك، ده نفسه هو معنى خرج مخرج به الغالب.
لكن العقوبة على من يجوز
بنفسه الظاهر كده، خصوصا مع الحلف ربما كان حق المسلم أغلب ذلك، لكن هو يلقى الله عليه غضبان يلقى الله عليه غضبان، ممكن يكون غضب ربنا أشد في حق المسلم، وذلك دلت عليه ذات شيء أن أعظم الناس حرمة هو المسلم. الكافر يعني إن كانت له الكافر المعصوم هو المعاهد أو الذمي إن كانت له حرمة إلا أن حرمته أقل، بدليل أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأن دية الذمي يعني على النصف من دية المسلم أو الثلث على أقوال ليست تساوي دية المسلم، فدل ذلك على أن حرمة الدم المسلم أعظم، فكذلك حرمة ماله أعظم، ولكن الكلام على أن هذا الوعيد يحصل أنه يلقي الله عليه غضبان لمن حلف ليقتطع مال ذمي، نعم، لكن ممكن درجات الغضب إيه تتفاوت. يقول ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يعني إيه؟ هذا الرجل حكم الحاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك ذلك إلا ليس لك إلا ذلك، يعني الرجل فاجد مالوش برضو إلا إيه؟ إلا اللي يجيب شهود يمين، يجيش واحد يقول طب ده الرجل ده كذاب طب أنا نعمل إيه فيه، مالوش إلا كده برضو أيضا على أي الأحوال ليس له إلا أن يأتي بينه أو يقبل يمينه. طب هو في الحكم في الظاهر الرجل هيحلف فهيستحق الأرض أو البئر أو ذلك المال أو ذلك الحق، طب هو عند الله عز وجل هل يحل له ذلك؟ لو أبو حنيفة يقول يحل له في الباطن، وهذا الحديث رد عليه بلا شك وهو نص في نقطة النزاع، لأنه لو كان يحل له في الباطن عند الله يبقى لماذا يلقى الله وعلى غضبان إلا أنه أخذ ما ليس له، فالصحيح أنه هو لا يحل له ذلك، بمعنى أن لو على سبيل المثال زوجة أتت بشهود زور أن زوجها قد طلقها وهو لم يطلق، أبو حنيفة يقول إذا حكم الحاكم بذلك طلقت، والجمهور يقول لا لم تطلق هي في الباطن زوجته عند الله عز وجل ويحل له وطؤها ويحرم عليها أن تتزوج، أو إذا انتهت العدة اللي هي الوهمية دي تكون وهمية وطلاق وهمي، فالأحكام كلها في الباطن كما هي عند الجمهور، وهي فيجعل ذلك إذا حكم به الحاكم أنها قد طلقت بالفعل ولم تعد امرأته، صحيح لا، وذلك كل حكم باطل حتى لو كان في الظاهر موافق للشرع يبقى لا تترتب عليه أثر، فضلا ان يكون مخالفا للايه الشرع بالاولى بقى. يعني لو ان على سبيل المثال حكم الحاكم لتطليق رجل امرأتي لان تزوج ايه غيرها مثلا، ده حكم اصلا مخالف للايه للشرع، فحكم ده باطل، لا تطلق به هذه المرأة ولا تحل للازواج ولا يحرم على هذا الرجل ان ينال منها عقوبه شرعيه، وكذا سائر الاحكام كلها التي فيها الحكم الظاهر يبقى مخالف للشرع اصلا، ده لو هو موافق للشرع في الظاهر ولو حكم به النبي عليه الصلاه والسلام بما يسمع وبالبينات او الايمان لم يحل في الباطن ذلك الامر. فكيف اذا كان في الظاهر مخالفا؟ نعم مش بديهي. ابو حنيفه بيقول ان احكام ان حكم الحاكم علشان يثبت احكام الشريعه يثبتها في الظاهر والباطن، هو مش بديهي. عن حديث نص واضح جدا في الرد عليه، وزيك بنقول ده خلاف غير سائفه. ولو 100 مره وما فيش بينه والحاجه في ايده، لا ما هو عشان الرسول قال له ده فاجر، قال له ليس لك الا ذلك. يعني واحد حلف 50 مره كاذبا وزورا ومعروف ان رجل كذاب وفاجر والحاجه في ايده، يده موجوده، اليد دي هي ما عندوش بينه، هو طب ده الفاجر ده هل يحل ماله لانه فاجر؟ لا. طب هنعرف ان ده ماله ولا مش ماله؟ عندنا اليد دي قرينه قويه انها بتاعته، بيزرعها وانها في ايده، والثاني يقول انتزع على ارضي في الجاهليه ايا ما كان، اليد دي جعلت جانبه قوي، جعلت هو اللي يستحق ان يحلف. وبالتالي ما يجيش الناس لما يتخاصموا كده كل واحد يقول والله العظيم دي بتاعتي، والله الثاني يقول له والله العظيم ما بتاعتك، لا بد ان كل واحد ينظر من تتوجه عليه اليمين، مين اللي طلب البينه؟ اللي ما عندوش يد مثلا، ليس له يد على الشيء، هو المطالب بان ياتي بيان ان هذا ايه؟ انتزع حقه، ان اخذ هذا الحق. فالاخر هو له، اذا ما ده ما جاش ببينه يبقى ايه؟ يبقى الثاني يحلف له، حتى ولو كان كما ذكرنا فاجرا مشهورا بالكذوب. هو الكفار اصلا يملكون ما لم تنزع منه. ثم وعيدا ليه؟ هي كانت ارض ملك مين؟ حج الارض بقت بتاعته. وبعدين لما جه التنظيم نزعها منه. بدلها. خلاص لو هو فعلا مصلحه المسلمين يبقى يديله بدلها تبقى بتاعته، طالما هي مش مملوكه لحد تاني، مش مثلا منتزعه من واحد وهي ومعطاه له زي بعض حالات الصح الزراعة كده. ها؟ شهود اثنين شهود عدول، شاهداك يعني شهود عدول. صاحب الارض الثاني عنده شهود، خلاص يبقى يقبل شهوده. البينة هي الشهود، شاهداك او يمينه. بيت قال معك بينة، وفي الرواية الثانية قال شاهداك، يبقى ايه البينة؟ الشاهدان. ولو معاه شاهد واحد ما يكفيش الا مع يمين بتاعه هو، مش غير ان الشاهد ده رجح كفته على اليد فاصبح هو جانبه اقوى، فيقوم يحلف مع الشاهد بتاعه ويستحق في الاموال. يحلف 50 يمين، الشهود مقدمة، البينة مقدمة على اليمين، ده شاهد واحد مقدم على يمين. ها؟ إذا معاش ياخد كلامه هو، هيحلف مع يمين مع الشاهد بتاعه، لا التاني ما يحلفش. ما هو لو واحد، ما هو دلوقتي ده يبدو اليد هي الدليل القوي بتاعه، عرضه أقوى منه اللي هو شاهد ويمين، فده ما يحلفش الا لو ما هو ما معهوش التاني شوط خالص. لو معاه شاهدين ما يطلبش من صاحب البينه الحلف، والتاني يحلف ولو حلف. ولذلك لو حلف كده وجه التاني بالشهود بعد ذلك يرفع امره للحاكم مره ثانيه ويقضى له بايه؟ بذلك، تلك البينة. يعني واحد في مجلس القضاء ده وثبت الحكم بحلف صاحب اليد، وبعدين جاء التاني جاب بينة وأثبت بالشهود إن هذا الأرض الرجل تبع حقه ثاني، لا الشهود، يبقى يحكم له بها عند ذاك اللي هو المدعي الأول المؤثر بالبينة. البينة أقوى من اليمين طبعا، وقال له شهيداك أو يمينه كله. فلان بدأ بيها وقال له أولا إن هو إيه، إن هو أمعك بينة، فيسأله الأول ألك بينة، قال لا، قال فلك يمينه، فلك يمينه مترتبة على إن ما معكش إيه بينة. يقول وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن قضيب من أراك، لا فرق في غلظ التحريم، وإن كان لا شك أن الكثير بقى أشد والعياذ بالله وأغلظ، نعوذ بالله من ذلك. ذلك الاستهانة بحقوق المسلمين وتعريض الآلاف منهم ومئات الآلاف للخطر، يعني ذنب يعني لا يعلم قدر عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. امتلاك الحرمات والإعانة على ظلم المسلمين أمر عظيم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع، فالتقييد بكونه فاجرا لابد منه، ومعناه آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير مكلف. أما قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وفي الرواية الأخرى وهو عنه معرض.
قال العلماء الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المعصوم عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وغمه ومرعه، من عن التأويل المنكر الذي ليس هو طريق السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه.
لا نقول في هذا نورها كما جاءت، فنثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نقول نثبت لله عز وجل صفة الغضب، ونقول غضبه ليس كغضب المخلوقين، كما نقول في الرحمة، نقول في الرضا وفي سائر الصفات. الله أعلم. إرادته إبعاد ذلك المغضوب ده قول الأشاعرة، تعذيبه هو العذاب نفسه هو قول المعتزلة. هذا نسبته إلى العلماء كلام غير صحيح، هذا ليس الكلام أهل العلم، هذا كلام أهل البدع. الإعراض أعرض الله عز وجل عنه لم ينالوا برحمته. نعم، العذاب نفسه هو قول المعتزلة. إرادة الإبعاد اللي هو تفسيره لصفة الإرادة لقول الأشاعرة، الأشاعرة بتقول صفة الإيه؟ الإرادة، لكن المعتزلة بتقول صفة الإرادة، فيقولوا العذاب نفسه اللي هو المخلوق، العذاب المخلوق زي ما هو ده الإيه؟ الغضب. يقول أما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم، ففيه أن صاحب اليد، أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه. إنه قال أرضي في يدي، ومن قبل ذلك منه قال له شكرا، قال له إيه لك يمين. وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر، إذا لم يقر بالحق. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين، إذا كان في بينة يبقى يقضى له بها غيره. وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، وتسقط عنه المطالبة بها، وتسقط عنه المطالبة بها أي باليمين تسقط المطالبة. وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمر ولو كان ولو فيه في عشرات القرائن في حاجات تانية الواقعة دي، ها، ولو عشر قضايا كل قضية لوحدها وماله احبسه، ممكن تحبسه لكن لو ما أقرش خلاص، لو ما أقرش خلاص. صحيح ان هو الحبس ده يقتضي ان هو اللي طلب الحبس لو ما التاني ما أقرش الحبس يبدوه، هو الصحيح ان هو من قامت عليه القرائن ينبغي ان ايه، ان يحبس او يمثل عليه حتى اذا كانت القرائن قوية جدا. ودي زيها بقى زي الادلة المعاصرة، هي مش ادلة في الحقيقة لكن بتبقى قرائن قوية زي التحليلات والبصمات والحاجات دي، يوم ما تثبت بيها حاجة يبقى ايه، يبقى لابد من الضغط على المتهم حتى يقر عشان ما يضيعش الحق. لا هو صح كده برضه، ما هو مش هيتهم بالتهمة لغاية ما يقر يا تثبت الإدانة الشهود. لا طبعا، البصمات دي قرائن، والتحاليل قرائن، والتحليل المني وتحليل الدم والحاجات دي كلها قرائن. العلم يعني هي في القانون المعاصر قرائن، حتى في القانون المعاصر دي قرائن، بس قرائن بتقوى مع كثرتها. ها؟ ممكن ياخدوا بيها، لكن الاصل عندهم لا، الاصل ان البصمات دي قرائن، ما اعترفش المتهم خلاص. يمكن في الغرب بياخدوا بيها كده، لما قوية جدا، لو وصلت لدرجة القطع بيها عندهم.
بالمصفحة
تثبت
عليه حتى لو
ما اعترفش. لا ما تثبتش عليه. حتى لو ما اعترفش ما تثبتش عليه. يقول وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به، ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك. موضع الدلالة أنه قال غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقد أقر بأنها كانت لأبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش لبسمة أن أنت الوارث لوحدك أو ها، فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثا، ثم بينة أخرى على كونه محقا لدعواه على خصمه. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك، معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها، وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا. موضوع شاهداك على أن هذه الأرض لك، سواء كان أخذها بوراثة، ومش شهود هيشهدوا بما يتضمن التحقق. في حديث أبي هريرة لو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال لا تعطيه مالي. قال باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار. كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الشهيد قال نضر بن سمي سمي بذلك أنه حي، أن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. كان في نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن أو نسبة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، ده عام في الشهيد وغيره. قال ابن الأنباري لأن الله تعالى وملائكته عليه السلام يشهدون له بالجنة، فمعنى شهيد مشهود له. أولاني شهيد بمعنى شاهد، مش كده؟ شهيد بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، قتيل تبقى بمعنى إيه؟ مقتول، مش كده؟ فهنا شهيد بمعنى مشهود له. وقيل سمي شهيدا أنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة. وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل أنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل أن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه، فإنه يبعث وجرحه يفعو دمه. حكاه الأزهري وغيره قولا آخر، حكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة عنه. وهذا على هذا القول لا اختصاص له بهذا الصفة. وينفع كل الأقوال السابقة، نعم ان كلها حق، بس مع القول الاول ما نقولش فيها ارواحهم ارواح غيرهم لا تشهد، بنقول روحه تشهد دار السلام، يبقى لا يختص هو فقط بذلك.
هو في النار. طب ما
يقول واعلم ان الشهيد ثلاثة اقسام، احدها المقتول في حرب الكفار بسبب من اسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، أحكام الدنيا بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه. ويقول وهو المبطون الذي مات رداء البطن للإسهال أو الاستسقاء أو كل مرض في البطن، والمطعون لو مات بالطاعون صاحب الهدم لو سقط عليه بنائه، ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه. وله في الآخرة ثواب الشهداء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، ربما كان أسرق ربما كان أقل حسب النية. ها؟ نعم المرأة تموت لجم لجمع اللي هي تموت في بطنها ولدها شهيد كل مرض في البطن. ها؟ لا البطن البطن. وفي في حديث أصلا رجل توقص توقصه وتبدته يقول والثالث من غل في الغنيمة وشبهه ممن ورد في الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم شهداء في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم كما في الآثار. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون شهيدا. ذلك لو مات في معصية الله وهو مثلا غريق أو حريق ونحو ذلك ما ورد فيه فليس له ثواب الشهداء يبقى ينفى عنه حكم الأخير عليه. من ماتت مثلا ما تستحم عارية أمام الناس فهذا والعياذ بالله لا تكون شهيدا. من كانوا مثلا في رقص وغناء وفجور ثم احترق بهم المكان ليسوا شهداء. عمر دعاه شهيد نعم ما دام مقتول أصلا قتله كافر. إذا كان الرجل كبيرة إذا كان غلة من شملة فما بال بترك الصلاة. ترك الصلاة لا يعني لا يكون شهيدا أبدا. فضلا عن الكفار بقى ولا شهداء الأبرياء مثلا شهداء الحادث الانفجار مثلا هم كفار جميعا. الصحيح الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قطع بأن الذي غلى من الغنم ليس بشهيد. ترك الصلاة أعظم بإجماع المسلمين. فالصحيح أنه لا يقال عنه شهيد ولو كان يعني الكلام في أن ترك الصلاة يعني في المشيئة هو الصحيح لكن لا يعني ذلك أن يقال شهيد يراغب الناس في الشهادة ولو كانوا تارك الصلاة. نعوذ بالله. نكمل. تقول وفي الباب في الحديث قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والباضون متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الأخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر ابن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد ابن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيئوا. قال أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يثيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير بمعنى إنه يجوز له أن يدفع بل ظاهر الحديث أنه يستحب على الأقل لأنه قال فلا تعطيه مالك يبقى نهاه أن يعطيه مال. ولذلك ليس هذا هو الموضع الذي يقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل إنما هذا في قتال الفتنة بين المسلمين إذا أريد به أن يقاتل مسلمين فليكن عبد الله ليه؟ المقتول وليضع الثوب على وجهه وليقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي. أما قطاع الطرق والمجرمين والعتاة حتى ولو كانوا من ذوي الولايات إذا لم تكن لهم شبهة إن عنبسة بن أبي سفيان ما جرى بين عنبسة وبين عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو تعدى للقتال يدافع عن ماله وعنبسة كان له إيه؟ نوع ولاية في ذلك الوقت فإذا لم يكن للوالي شبهة أدنى شبهة في أخذ المال كان داخلا في العموم أن قتل دون ماله فهو إيه؟ فهو شهيد. وإذا قال أرأيت لو أن رجلا هذا نكر في سياق الشرط فهو يعم أي رجل حتى لو كان الإيه؟ الحاكم إنه يدافع عن ماله لا تعطيه ملك. لذلك يقول صاحب اللي هو الدرهيز صاحب الشرح على صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل يقول ولا في حكم قطاع الطرق والجبابرة أمراء مصر يعني في ذلك داخلون في هذا الحكم في أيام أيام المماليك لأنه لا يغيث منهم سلطان ولا غيره ولا شبهة لهم في أخذ الأموال يعني يجعل لهم حكم قطاع الطرق إذا أخذوا الأموال بغير حق وفي الشبهة أنه يستحق هذا المال يأخذها ولو كان ذا سلطان ما الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني لا تنزل عندما طاع دفع عن مالك ولكن لا يلزم من ذلك الخروج عن ليه ان هو ينزع الطاعة ويقول لا ده احنا هنعزله يدافع عن نفسه حتى لا يدافع عن نفسه لكن ما يتعداش ذلك الى اسقاط الولاية ثم لسه بنقول هو انا لسه بتكلم انت عشان عمال ترفع ايه مساعدتها لو خدت بالك من كلامي كنت قلت يجب دفعه بما باقل ما يمكن فاذا لم يندفع الا بالقتل قاتله لانه قال ارايت ان قاتلني قال قاتله الامر ده حال الاعتداء يعني جواز القتل حال الاعتداء اذا ترك الاعتداء وهرب وليس معه شيء من المال فهذا ليس بصائل تلك الساعه فلو قتله ففي قصاص قتله في قصاص لأنه ليس له أن يقتله وهذا حقه التعزير التعزير ليس لأحد الناس إلا ساعة ارتكاب المنكر لأن في الحقيقة باب التعزير هو أصلا حد السرق إيه القطع مش القتل مش كده لكن هنا جاز ليه لأن ده دفع صائل ولو كان شيء يسير ولأن ده حال الإيه حال المدافع ولو لذلك لو اندفع وهرب لو سرق فيه فهرب لم يبز له ان يتبعه فيقتله ولو قتله فيه كان فيه اختصاص الا لو كان معه المال يعني خاد المال وايه طلع يجري فده من حقه انه يطلع يجري وراه ولو ما سابش الا بالقتال يبقى ايه لان المنكر ما زال قائما عشان كده يقول المنكر ساعه وجوده لاحد الناس يعني المدافع عنه ولو بالقتل ولو ادى الى القتل وحتى لو كان الفعل الاصلي ليس يستحق ذلك يعني واحد اراد ان يقبل امراته او بنته فواجب عليه ان يدفع ولو ادى الى فوات نفس بيه الصوت مع ان قبلة ليس حدها ليه القتل دلوقتي نفترض ان هو قبل امرأته مثلا وطلع يجري فلو جرى وراه ده هيبقى عليه تعزير ما يبقاش عليه قتل لكن ساعة الفعلة يجوز له ان ايه ان يدفعه ولو بالقتل لو لم يندفع الا بالقتل لقتل
هو لو اخذ المال وجرى وراه لازم ينزله قبل ما
لا خلاص هو بيجي يسافش الفلوس من حقه ان هو يدفعه بكل ما يقدر عليه وان لم يندفع الا بقتل الخصم يقول واما المدافعه عن الحريم فواجبه بلا خلاف مدافع الحريم فواجبه بلا خلاف والوجوب ده طبعا متعلق بما اذا كان الانسان يعني يقدر على ايه على الدفع او يغلب على او يحتمل عنده انه ايه انه يندفع واما اذا قطع بانه مقتول هو من غير ان يدفع عن الحريم لم يجد لان ذلك ليس في قدرته كما في قصه ابراهيم صلى الله عليه وسلم فابراهيم ترك ساره للجبار وقال انها اخته بل توسل بهذه الايه الكذبه لكي يتركه لانه لو قال انها امراته لقتلوه واخذوها فقال انها اخته انها اخته لكي يترك هو وتركه فدل ذلك على انه اذا عجز عن الدفع لم الا ان يعلم انه يقتل لم يكن ذلك واجبا عليه وانما اذا احتمل الامر ان يندفع واجب عليه بلا خلاف سواء اريد من الحريم الفاحشه او ما دون ذلك يجب عليه ان يدفع ولا يجوز ان يقر الفاحشه وفي المدافعه عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا اللي هو في الوجوب هل هو واجب ولا جائز والصحيح التفرقه بين حال الفتنه فإنه ليس بواجب بلا شك بل أولى الترك ويجوز أن يدفع وأما حال أن صارت عليه بهيمة أو كافر فيجب أيضا بلا نزاع أو عند عامة العلماء إذا صار عليه غير معصوم أو بهيمة أو كافر فلا يجوز أن يستسلم طالما أمكن الدفع وأما إذا صار عليه مثل قطع طريق فالصحيح وجوب الدفع، لأن حرمة النفس يعني أعظم من حرمة العرض. إنما وردت الأدلة في عدم المدافعة لأجل المفسدة، يعني المفسدة الرئيسية في قتال الفتنة، ولفعل عثمان رضي الله عنه أنه لم يدافع عن إيه؟ عن نفسه، لأن ده قتال الفتنة ترتب عليه سفك دماء عظيمة، وقتل فرد ربما إيه؟ يتوقف سفك الدماء بهذه الطريقة، فلذلك لم يجب عليه أن يدفع عن نفسه بقتال الفتنة، وجاز له أن يدفع. ولكن من نحو قطاع الطرق والمفسدين في الأرض يلزمه أن يدفع ولا يستسلم إذا علم أنهم يريدون قتله. أما إذا شك في أنه يؤسر ولا يقتل بعد ذلك أو نحو ذلك فلا يلزمه المدافع.
إذا هعتقد
عنه
وهو غلب على
ظنه
أنه يقتل لا يستحب ولا يجب؟
لا لا يجب
ولا يستحب.
الظاهر أنه هو يوفر نفسه أولى. من قتل دون عرض فهو شهيد. لا بلا شك، لأنه ما أقصى حاجة لو اغتصبوهم حاجة ومصيبة حصلت لهم وخدوا سبب عليه وهو خد سبب وراه، لكن يقتلهم لا لا يجوز بلا شك. حرمة النفس مقدمة على حرمة العرض، ما تقتلش نفسها يا رخوة لو يعني اعتدي عليها، ما تقتلش نفسها لأنها مظلومة، فلا يجوز أن تقتل نفسها. ما يقتلش نفسه. يقتل نفسه هو؟
يعني
يعرض نفسه للقتل صح؟ ما يجوزش ان هو صح؟ ان هو نعم. احنا قلنا اذا غلب على ظني ان هو يمكن ان يندفعوا او عنده احتمال الاندفاع يبقى يجب، لان الاصل كده. يقول ومذهبه ويقول والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والصحيح انها مستحبة. في احتمال. لانه يجوز الانسان يبذل ماله. يعني ليه مش واجبه؟ لانه يجوز الانسان يبذل ماله، عايز يتسجون وعايز يوفر على نفسه احتمال القتل اللي حصل له، فهو ما لا يريد ان المدافعه في هذه الحاله. ليه دخلنا في الموضوع ده؟ لا هو في الحقيقه اراد قتل الاخرين ولكن ادى ذلك لقتل نفسه، والا هو غير قاصد لقتل نفسه. هو مقصده ايوه ماشي، بس هو مقصده قتل الكفار، هو مش قصده يقتل نفسه، هو قصده يقتل الكفار، بس هو عارف ان دي هتأذيها فيها نفسه ان شاء الله، على خلاف بين العلماء المعاصرين. اما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه فمعناه لا يلزمك ان تعطيه ان تعطيه، وليس المراد تحريم الاعطاء. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا قتل هو في النار فمعناه انه يستحق ذلك، وقد يجازى وقد يعفى عنه الا ان يكون مستحلا لذلك بغير تاويل فانه يكفر ولا يعفى عنه الله اعلم. خلاص ايوه ها. طب وما عشان كده ده في بين الحسنات والسيئات
حتى وان لم يعفى عنه، هي دي ده كم السيئات ده هو عنده قبل كده من الحسنات سبق اكثر من
خلاص، ما ده يبقى ربنا هيعفو عنه. ده اقصد ده لو هو له حسنات، لو له حسنات فعلا ده امر الموازنه قول اهل السنه. هيقل انه يقتل ولن يدفع، يبقى يلزم ان هو ما يقتلش. العجز الحسي لا يوصف بشيء، بس هو ممكن يعني لا لا ان هو لا يوصف فعلا انه عاجز من الدفع، يبقى يلزمه القتل. لو هيتقتل وهيدفع فعلا يعني هيقاتل لغايه ما يهربوا مثلا، يبقى يقاتل على حاجه. يعني بالظبط زي اللي بيقاتلوا عن الدين وهم عارفين انه هيتقتلوا. في الوجوب في احتمال. لا فلا تخرج عليه، فالزمه. وفي اصلا ضبط اخر للكلمه دي، وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ودي ممكن تحصل انه يضرب ظهرك واخذ مالك عشان ما 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 عشان تترك الطاعه. غيره يقول لك لو اطعت الامير هنضربك وناخد فلوسك. بالك؟ ومحتمل تكون ان هو نفسه يضرب الظهر وياخذ المال، يبقى
لا يسلم له ماله ولكن ما يخرجش عليه.
قل قول هذا استغفر الله.